قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إلا مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم ما بعد الثورات. مشاهدينا الكرام في بداية هذه الحلقة ندعو الله عز وجل أن تهدأ الأمور ويعود الأمن إلى نصابه في بلد الأمن والأمان والذي ذكر الله تعالى هذه البلد مقرونة بهذه الصفة الأصيلة التي يتمتع بها الإنسان أيما تمتع وهي بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ندعو الله أن يعود الاستقرار وتنتهي هذه الزوبعة وهي في فنجان كما يقال عندنا في مصر فستظل كذلك رغم يعني ما يفعله المغرضون بهذا البلد الآمن لأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى ولم يدرسوا القرآن الذي وعد بأن تكون آمنة مطمئنة رغم كيد الأعداء والمتآمرين. فيما بعد الثورات مشاهدي الكرام يعني كنا نود أن نتناول رائحة إيران وتدخلاتها في الثورات المختلفة التي قامت والتي لا زالت قائمة كذلك الصوفية يعني وأنهم مدخل للتشيع في العالم الإسلامي ولكن نبدأ هذه الحلقة بما يحدث في مصر الآن لأن مهنيا لا ينبغي أن تمر الأحداث دون أن نعلق عليها ويعلق عليها ضيفنا ضيفكم الكريم في هذه الحلقة الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المحلل السياسي الكبير عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين الإسلاميين. رحب بك دكتور أكرم.
حياك الله أخي محمد.
حياكم الله. نبدأ بالشأن المصري يعني مباشرة وما يحدث الآن على أرض الواقع وهناك مواجهات بين الأقباط وبين رجال الأمن والجيش المصري يعني الباسل تفضل.
نعم يعني للأسف الشديد يعني هذا ما كنا نخشاه. كما تعلم المسألة القبطية في مصر كانت متفاعلة ومتطورة ومتطرفة قبل يعني في زمن حكم الرئيس
مبارك
وكنا نعلم أن الكنيسة في تلك الفترة حققت يعني امتيازات لدرجة أن الكثير من المحللين المصريين وحتى المراقبين المصريين قالوا أن الكنيسة ليست طبعا الكنيسة الكرازة المرقسية الأرثوذكسية ليست دولة داخل دولة بل دولة فوق الدولة. يعني تعرف الاتيكيت الدبلوماسي يفرض يعني اعتبار شنو يعني شنو ذاك ضمن الدستور والقانون هو مواطن لكن عندما تتعامل معه على انه يعني وكانه زعيم دوله اذا حصل حادث الكل يتصل به اذا حصلت مشكله الكل يرفع خطوط الهاتف ويعني اصبحت دوله لذلك هذه
الاحكام يا دكتور الاحكام حتى للطلاق 200 الف حاله طلاق موجوده امام المحاكم المصريه
هذه مشكله اخرى هذه
يعني لم تنفذ لانه قال لك الاحكام والقانون لا يسري علينا
هو لا يعترف اصلا لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالقضاء المصري ولا بالحكم المدني ولا باي شيء هو يعترف فقط في تفسيره هو للانجيل لما يعني أنا لست أنا من يقول هذا يقوله الإخوة المصريين لما يقولون تفسيره هو لأن حتى النصارى المسيحيين كذا يقولون هو تفسيره لمسألة الزواج المدني لأنه هو يعني يشترط مواقف ليست موجودة في الكتاب المقدس هو الذي يشترطها وهذا يذكرك في عصور الكنيسة في حال الكنيسة في العصور الأوروبية الوسطى عندما كانت قبل أن يترجم الإنجيل إلى اللغة الألمانية ثم إلى اللغات الأخرى إنه عندما كانت تحتكر الكنيسة تفسير الإنجيل لذلك عندما يقول المسلمون أو المراقبون أن هذا هو تفسير شنودة فلأنهم يدركون كغيرهم أن النصوص الموجودة في الإنجيل ليست هي التي يقول عنها شنودة أو يتمسك بها فيما يتعلق بحق الزواج المدني أو حق الطلاق لذلك في إشكال كبير جدا داخل الكنيسة نفسها هذه اعتراضات داخل الكنيسة وصلت إلى حد تهديد 340 ألف يعني ممن يعتنقون
المسيحية
المذهب الأرثوذكسي، التهديد في الانسحاب إلى كنائس أخرى.
يعني البروتستانت أو الكاثوليك.
نعم.
تغيير ملة كما يسمى.
تغيير ملة لأنه ليست يعني هو رفض الاعتراف بحكم المحكمة المصرية بالزواج المدني بالنسبة لهؤلاء 200 ألف الذين لديهم مشكلات. وهي مشكلات يعني منطقية واقعية يعني مشكلات ليست يعني مصطنعة أو مفتعلة.
فيها استحالة العشرة كما يقال.
فيها استحالة عشرة وفيها منطق أيضا يعني فيها منطق رجولة، منطق آدمي، منطق إنساني.
طيب ما يحدث الآن دكتور أكرم؟ هل ترى في آلي خارجية في مصر؟
شوف أنا وجهة نظري في الشأن المصري هذا بالذات أن الكنيسة الآن تعمل يعني عندما درست، أنا درست التاريخ البلاد العثمانية ودرست تاريخ عمل الوكالة اليهودية تاريخيا قبل أن يصدر وعد بلفور عن بريطانيا. وكما تعلم الشيخ حامد الغزالي في كتاب قذائف الحق كشف عن مخطط الكنيسة شنودة بالذات الأمة القبطية لتغيير هوية مصر. هنا في إشكال في مصر أن الكنيسة أنا صح هم أعلنوا يعني دولة قبطية في 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 أمريكا ولها أركان ولها ما إلى ذلك، جماعة موريس صادق اللي هم متحالفين مع الكونغرس الأمريكي هذا صحيح،
هو متحدث باسم مايكل مونين
ومع اليهود ومع الصهاينة ومع إسرائيل، يعني هؤلاء أصلا لا يريدوا شيء اسمه عروبة أو إسامة على الإطلاق. هنا المشكلة عندما تراقب أو تتابع خطابات وتصريحات رموز الكنيسة مثل بيشوي، مثل بطرس، مثل موريس صادق، مثل فلوباتير، مثل هؤلاء لا يتحدثون عن مصر عربية أو مصر إسلامية أو حتى مصر يعني مدنية أو مصر إنسانية، هم يتحدثون عن مصر قبطية بمعنى أنها مسيحية أرثوذكسية بهذا المعنى، وبالتالي هم في لحظة ما سيصطدون مع الكنائس الأخرى. لذلك هؤلاء يتحدثون عن كل مصر عندما يقولون لك أن هؤلاء بدوا، هؤلاء جاءوا ضيوف وعليهم يعني أن يغادروا. يعني كيف يغادر 95 يعني بالمية من المصريين المسلمين؟ أين يغادروا؟ ثم من قال يعني أن المصريين الذين في مصر هم كلهم جاءوا من الجزيرة العربية؟ من قال هذا الكلام يعني؟
مثلاً يعني.
هذا يستحيل هذا الكلام. لذلك هم يريدون ليس فقط إقامة دولة قبطية في الجنوب، هم حقيقة يريدون التغيير الهوية العقدية والحضارية للشعب لمصر وللشعب المصري. يعني كما فعل أتاتورك في تركيا عندما مسخ الدولة، مسخ المجتمع، مسخ العقيدة، حارب الدين، حارب الأمة وأنتج أمة شبه يعني مشوهة
ممسوخ
ثقافيا. هم يريدون طبق الأصل. وبتعرف أنه الأتاتوركيين يعني حتى مجيء حزب العدالة تقريبا عاشوا قرابة 80 عاما عاشوا في إطار حليف مع الغرب، حليف مع اليهود، العسكر لهم القوة الباطشة وثقافة البلد تتجه كلها نحو الغرب. هذا يريح المركز ويريح إسرائيل بطبيعة الحال. لذلك إسرائيل
المركز اللي هو أمريكا والغرب،
أمريكا والغرب إجمالا أمريكا والمركز
يعني المركز من مصلحته أن يظل هناك اضطرابات في مصر،
من مصلحته هو يريد أن يعيش وينفذ مخططاته ويستولي على ثروات الأمة ويبتزها ويخضعها ويهيمن عليها إلى أطول فترة ممكنة أو باستمرار، حتى مش أطول فترة ممكنة، لكن بده وسائل وبده أدوات. وبالتالي إذا كانت تركيا العلمانية حققت له 80 عاما من السلام والاستسلام، فهذه الطريقة في مصر قد تجعل مصر تعيش أيضا 100 عام وربما أكثر من الاستسلام والخنوع. كيف تخضع شعب أو أمة يعني هي موصوفة بأبناء الكنانة يعني
بإثارة الأقلية ضد الأكثرية؟
أيوة، هم يريدون من الشعب المصري أن يعيدوا الشعب المصري إلى حالة الاستعباد الفرعوني، لأن الوسيلة الوحيدة لاستعباد الشعب المصري لا يمكن يكون الإسلام ولا يمكن يكون الغرب أو اليهود مباشرة، لأنه يكشف. إذن من داخل مصر هناك طائفتين في داخل مصر، هناك الطائفة الأرثوذكسية المرقسية هذه وهناك الليبرالية، هم كانوا بالأول علمانيين لكن فيما بعد من مصر لا جذر من أيام رفاعة الطهطاوي امتد في تخريب ومسخ الثقافة المصرية
اللي بيسموهم دعاة التنوير،
الآن انتقلوا تقدموا خطوة أخرى على الليبرالية، الليبرالية أكثر توحشا في مسألة الاعتقاد من العلمانية. وبالتالي هم يعترضون الآن الثقافة المصرية وتاريخ مصر وثقافة مصر وهوية مصر بهؤلاء. بعد حققوا إنجازات عظمى لكن بعد الثورة اصطدموا الآن الاستضرار
لا المجتمع رافض لكل ده.
نعم، كيف يحافظون على ما حققوه من مكتسبات؟ ما يجري في ماسبيرو هو اختبار لهذه المكتسبات، هل ما زالت قوية، هل ما زالت ثابتة، هل ما أم لا.
يعني تقصد أن ما يحدث الآن هو اختبار لهيبة الدولة المصرية ولإسمها ولمكانتها ولأمنها،
هو اختبار لكل ما حققوه، وبالتالي الدولة والجيش والمؤسسات والشعب المصري كله تحت التجربة، تحت الاختبار، تحت الضغط
مما يحدث الآن.
يريدون أن يكون يعني يريدون أن يفهموا إلى أين وصلت حركتهم يعني في المجتمع المصري، يريدون أن يختبروا رد الفعل، أنه هل الثورة أثرت في توجهات الشعب المصري نحو إسقاط النظام، نحو إسقاط الهيمنة، نحو الحقوق، نحو استعادة الثروات أم لا. يريدون هذا أن يتأكدوا.
دكتور أكرم، يعني هذا التحليل جميل، لو نخدناهم دولة دولة كده من دول المركز والهيمنة، يعني مثلا لو اتكلمنا عن أمريكا، إيه مصلحتها في اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟
كل المصلحة. بريغان بعد انتخابه في المرة الثانية في 86 أظن، عندما أو في الأربع في 84 عندما انتخب رئيسا للفترة الثانية، سئل قيل له ماذا تقول، لأنه كان يطلع مبادرة ريغان للسلام. قيل له ماذا تريد من منطقة الشرق الأوسط؟ قال بصريح العبارة، هذه منطقة خضعت للغرب وينبغي أن تظل كذلك في المستقبل. أنت لا تستطيع أن تزرع، نحن الأمة الوحيدة الحيوية في العالم، في الكرة الأرضية الأمة الوحيدة الحيوية هي أمة المسلمين. هذه الأمة التي تستطيع أن تعيد ميزان القوة وميزان الأخلاق وميزان
في أي لحظة،
في
لا مجرد ما ترجع للقرآن.
نعم، هو الإسلام بالذات هو الذي يعيد عقلة البشرية، وإلا لما هو الإسلام خاتم، يعني خاتم الأديان؟ لأنه الفساد ظهر، وعندما يظهر لابد من سنة التدافع، وسنة التدافع هذه أقرت بين في هذا بعد بعد القرآن. إذن الأمة الوحيدة القادرة على عقلنة البشرية ووقف اندفاع القوى الظالمة والعدوانية هو الإسلام. إذا أنت معهم يعني في قتال إلى يوم الدين، في صراع إلى يوم الدين.
يعني أنت مؤمن بصراع الحضارات يا دكتور؟
لست أؤمن بصراع الحضارات، أنا أؤمن بصراع الحق والباطل، صراع الإيمان والكفر، صراع الشر والخير. لذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن كمسلمين في صراع مع النصارى شئنا أم أبينا، لأنهم لن يتوقفوا والإسلام أيضا لن يتوقف. لذلك ما يجري الآن ومحاولة للخروج من هيمنة المركز واستعادة الإسلام يعني
نرجع لريجن وقوته مبادرة ريجن.
الآن عندما يقول لك أن المركز إذا بد أن تبقى هذه المنطقة تحت سيطرة وهيئة المركز يعني في المستقبل باستمرار، معنى هذا الكلام أنهم لن يتركوا أي محاولة أو يسمحوا لأي محاولة للانفضاض أو للانفكاك أو للإفلات من هيمة المركز. الآن جاءت الثورات فوجئوا بها، وليس صحيحا ما يقولونه عن تعبير الفوضى الخلاق، هذا التعبير الذي ضحكوا به على أولئك الذين كانوا يستعملون أصلا قبلا منه تعبير المؤامرة. الآن ليست فوضى خلاقة وليست مؤامرة، بدليل أن ما يجري في العالم هو سنة تدافع ربانية لا تقف وراءها الأيديولوجيات ولا تقف وراءها القوى والأحزاب، بحيث يقولوا للناس عودوا إلى بيوتكم ومنازلكم. لا، هي حركة بشرية عفوية في إطار سنة التدافع الربانية، لا أحد يسيطر عليها، وهدفها واحد هو الحق في الحياة، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في الحياة الكريمة، إذن
في أن أنا أكل وأشرب وأمن.
نعم، إذن لا يستطيع أحد أن يمس هذه السنة، وبالتالي هذه السنة ماضية رغم العنفين، وبالتالي لا يجوز أن نقول أن هذا فوضى خلاقة. إذا كانت فوضى خلاقة في العالم في الثورات العربية، ماذا تسميها في اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ولندن
وأمريكا
نفسها؟ ماذا تسمي من يقول أوكبيت وول ستريت، حركة احتلال وول ستريت؟ ماذا تسميها عندما تنتقل إلى شيكاغو وتنتقل إلى لوس أنجلوس وتنتقل إلى عقر الرأسمالية، منهات التي ضربت من قبل القاعدة وحطمت الأبراج وقرون أمريكا ورأسها حطم تحطيم وأهينت أمريكا إهانة بالغة. الآن قالوا فيما مضى أن الإسلام هو الذي فعل هذا، الآن الذي يفعل ليس الإسلام. الآن أنتم تجدون ثمرة أفعالكم كقتلة وكمجرمين وكمهيمنين على الأمم يعني سالبين لثرواتها وسالبين لحقوقها وسالبين لسيادات الأمم وسالبين لحق المأكل والمشرب حتى لشعوبكم، لأن الرأسمالية لا يهمها من يعيش أو من يموت، الرأسمالية هم
التفديس الأموات على أهلها.
نعم. توحشت إلى درجة الجنون، لذلك خرجت القوى في غير دار العرب، وبالتالي لا يحق لأحد أن يقول أن هذه فوضى خلاقة. هذه قصة لم تعد يعني منطقية.
يبقى إذن ريغان كان يقصد أنه يسيطر علينا بإثارة القلاقل الداخلية وإضعافنا داخليا وإثارة الفتن بين الطائف المختلفة بين الأديان المختلفة وغير ذلك، أليس كذلك؟
نعم.
إسرائيل مصلحتها إيه؟
إسرائيل دولة جيتو، عقلية اليهود هي عقلية جيتو، لأن اليهود كل 100 عام تقريبا 80 عام 100 عام دائما ما تعرضوا، وقرأ التاريخ مقارنة الأديان وقرأ تاريخ اليهود، كل 100 عام يجب أن يتعرضوا لمذبحة. سبحان الله، منطقهم هذا هو ربما يعني يكون منطق رباني، لأن ربنا جعل قلوبهم قاسية أو أشد قسوة حتى من الحجارة، ومن الحجارة ما يتشقق منه الماء، هم قساة القلوب، هم يعني لهم نمط من المعيش من الحياة لا يتوافق مع الناس، وليس يألف الجوار الحضاري أو الجوار الثقافي، لذلك هم يتصرفون بمنطق رأس علاء جشع. وتذكر أنت ربما يعني قصة شكسبير على تاجر البندقية، هم يكرهونها طبعا كرها شديدة جدا، عندما صور شيلوت وصور كيف هو أراد انتزاع قلب التاجر لأنه لم يفي، هو تأخر يوم واحد عن سداد الدين، لكنه أسرع، ولولا أن تدخل بعض الأذكياء يعني أمام القاضي حتى قال له أنه له الحق في أن ينتزع قلبه، لكن ليس له الحق في أن يريق منه قطرة دم. وبالتالي فشلت محاولة اليهود في لأنه بالنهاية سيقتله. فتصور إلى أين يمكن أن تمشي العقلية اليهودية، هذه العقلية لا تجيد الجوار الحضاري، وكلما وجدت في منطقة لابد أن تنتهي وينتهي وجودها بمذبحة. قريبا إذا استمرت هذه الحركة في أمريكا، حركة احتلال وول ستريت، ستؤدي إلى كوارث، لأن هذه الحركة ستكون مناهضة لحركة الشاي اليمينية المتطرفة المقابلة المتحالفة مع الحاخام شيفرون في أمريكا، والذي زار بريطانيا واجتمع مع لجنة الدفاع الإنجليزية الحليفين في هذا السياق. إذن
إسرائيل عايزة مصر ضعيفة
وقلقها مضطربة، تريد منطقة، نعم منطقة خاوية، منطقة كما قال وقلت هذا قبل قليل على قناة أخرى مع الدكتور حلمي القعود، قال إنهم يريدون مصر لا هي حية ولا هي ميتة، يريدون مصر هكذا، لأن إسرائيل تستطيع أن تعيش وسط أجواء ضعف بحيث تهيمن، لكن في أي لحظة قوة لا تستطيع إسرائيل أن تصمد ولا دقيقة. لذلك يجب أن تبقى المنطقة تحت السيطرة. الآن هم يقومون بعمليات اعتراض، لذلك قاموا رفضوا مثلا وأوصوا الأمريكيين بالتوقف عن التحدث عن بشار الأسد وعن الثورة السورية، وأوصوا حتى إعلامهم بالتوقف عن التحدث عن الثورة السورية، لأن النظام السوري هو أكثر ما يخدمه، هو الذي يشكل درعا لهم. الآن المنطقة تهتز، وليس فقط المنطقة بل العالم الغربي الرأسمالي نفسه يهتز اهتزازا عنيفا جدا، لدرجة أن الرأسمالية عندما استنفذت طاقاتها بدأوا بدأ الرأسمالية هم لما قالوا احتلوا وول ستريت، لأن الناس تعتبر وول ستريت هي رمز الشر ورمز السيطرة ورمز الإفقار ورمز تدمير الطبقة الوسطى. لذلك تم تحديث في أمريكا قبل عام حتى في أواخر شهر 8 تقريبا أو أكتوبر من عام 2010، طالبوا وقالوا لابد من إيجاد حزب جديد في أمريكا ثالث، يعني يسحب البساط، يسحب لا بالعكس يسحب البساط من تحت أقدام الجمهوريين والديمقراطيين، لأن هذين الحزبين يعني من طرائف الصدف في 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 في, في أمريكا، أن الحزب الديمقراطي دائما ما 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 ما, 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 ما يركز على الاقتصاد والأمن، هو حزب يأتي بالعادة إلى السلطة ليكنس الركام الذي خلفه الحزب الجمهوري من حروب ومشكلات وسمعة لأمريكا، دائما يأتي الحزب الديمقراطي كذا، لكن الحزب الجمهوري يقوم بعملية دائما سفك الدماء والحروب. الحزب الجمهوري يركز على الخيارات السياسة الخارجية والحربية بالتحالف مع كارتلات السلاح، يأتي الحزب الديمقراطي لتنظيف الركام لأكثر والأقل، وبالتالي لا فرق بينهما، هناك عملية تكامل لا تصلح أمريكا بدونهما. لكن الآن يعني عندما يعني يحاول يعني أوباما أن يسرق حركة وول ستريت بالقول أن الشباب محبط، أنتم الذين أحبطتموه وأنتم الذين تدافعون عن الرأسمالية،
وكان في إرهاصات قبل كده في 2008 الأزمة الاقتصادية دكتور،
ليس هذا فقط، هم الذين أصلا يشجعوا الرأسمالية وشجعوا وتحالفوا مع رؤوس الأموال لطحن الطبقة الوسطى ولإيجاد حلول على حساب الطبقة الوسطى، وهو عين ما يفعلوه الآن في أوروبا نفسها. إذا كان هناك الفقراء في أمريكا 45 مليون فقير، وأوروبا الآن يكتسح الفقر والجوع والقحط ويكتسح الديون، في 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 إيطاليا الديون بلغت 115% من إجمالي الناتج القومي في اليونان 162% من إجمالي الدخل القومي. إذا أنت في البرتغال نفس الكلام يعني بمية فما فوق. إذا أمريكا تساوت دين إجمالي الديون مع إجمالي الناتج الخام. إذا أنتم وصلتم إلى
عدد مزدوج مليار وثلاثة مليون.
ماذا يفعل؟ هذه رأسمالية يعني
تريليون وثلاثة مليون.
نعم هذه رأسمالية لا تقبل إلا أن تدفع لها. طب عندما أعجز عن الدفع أين أذهب؟ إلى الشارع. هذا ما حصل في أمريكا أثر أزمة الرهن العقاري، وهذا ما يحصل الآن في أوروبا، وهو حصل حتى عند اليهود. لذلك عندما خرج الشعوب لم تأبه للأيديولوجيات، لم تأبه للأحزاب، لم تأبه للفلسفات. هي عملية تدافع إنساني رباني لن يستطيعوا وقفها حتى لو اعترضوها بشراسة أو بعنف أو بقوة.
طيب هذا رأي دول المركز فيما يحدث في مصر. دول حليفة دول المركز زي إيران ما دورها وما شأنها؟ يعني مثلا نقول دورها في الثورات، ثم يعني هل لها دور فيما يحدث من عدم استقرار في مصر؟
كما قلنا في حلقات سابقة كما تعلم إسرائيل لم تعد قادرة وحدها على تلبية تطلعات المركز وحماية مصالح المركز، ولم تعد قادرة عسكريا، لأنه بدليل أنه القوى الغربية الأمريكية بتحالفات الغرب كلها جاءت إلى المنطقة بعتادها ووضعت قواعد أوسع وأكبر وأضخم القواعد الحربية الهجومية، وضعت في المناطق العربية، وضعت كان في السعودية ثم نقلوها فيما بعد إلى قطر قاعدتي السلية والعديد والأسطول الخامس
والبحرين
موجود في البحرين قيادته
والكويت
والكويت والعراق. الآن هناك نقطة هائلة جدا في العراق. إذن هذا دليل على أن إسرائيل أصلا باتت عبئا.
خلاص احنا أمننا نفسنا ومش محتاجين لك.
بالضبط هم اضطروا الآن للحضور. إذا كنتم اضطررتم للحضور فما حاجتكم لإسرائيل؟ وما حاجة يعني القوى يعني التي تريد أن تطبع مع إسرائيل بإسرائيل إذا كانت إسرائيل أصلا لم تعد أداة؟ لذلك الغرب الآن بفعل يعني بتعرف من سايكس بيكو حتى الآن لدينا قرابة يعني 80 عام أو 90 عام كل 25 عام الكثافة السكان البشرية تتضاعف إذا كان معدل الخصوبة 3-4%، وبالتالي العرب تضاعفوا تقريبا 5 أضعاف أو 4 أضعاف. هذا التضاعف مع نمو التعليم ونمو الوعي الديني والصحوة الدينية جعل الأمة تلتفت حولها قليلا، وبالتالي صار لدينا جماعات جهادية حتى عابرة للحدود وعابرة للقارات. الأمة نضجت، الأمة كبرت، هناك خطاب يسبق خطاب، لكن بالمحصلة هناك رد فعل قوي جدا من الأمة الإسلامية باتجاه المركز، باتجاه إسرائيل، باتجاه حتى هناك رد فعل قوي جدا من قبل الشعوب نفسها باتجاه النظم وباتجاه المنظومات، منظومات الاستبداد المحلي ومنظومات الهيمنة الدولية. ها الآن ما يحصل؟ لذلك لدينا يعني
لو مشروع صفوي بديل للإسرائيلي.
ما الذي يعني كيف يمكن للمركز أن يواجه كل هذا الصح وكل هذا الاندفاع الإسلامي وكل هذا الاندفاع العربي وكل هذا الاندفاع الشعبي؟ هو بحاجة لا شك إلى قوى أخرى تساعده على ذلك. لذلك بدأ بعملية اختراق إقليمي عن طريق إيران، يعني طرفة بسيطة جدا مثلا أو حادثة بسيطة جدا تثير في التاريخ. المفاعل النووي العراقي تعرف العلاقة دولة سنية،
ضربوا سنة 82
ضربوا سنة 81 81 ضربوا في آخر 81 ضربوا. لكن السؤال بسيط،
ألم تكن الدكتور محمد المشاد اللي كان مشرف عليه
وأدخلوا مصر. ليس هذا فقط، بل أدخلوا عناصر تخريبية دمرت مجمعات الأسلحة سنة 586 في العراق. المجمعات الكبرى الأسلحة دمروا كثير منها. ثم سؤال بسيط، ألم يكن الغرب ودخلوا سوريا ألم يدخل والنظام علوي، لكنهم
بالمحصلة قاعدة سنية
بالمحصلة قاعدة سنية دخلوا قبل سنتين أو 3 سنوات
2007.
إلى سوريا وهبطت قوات خاصة إسرائيلية ودخلت المفاعل وفككت المفاعل، هذا العجيب، ودخلوا وقتلوا ضباطا داخل المستشفيات.
لا حول ولا
قوة. ألم تكن أمريكا أو الغرب أو المركز
قادر أن يفعل ذلك؟
قادر أن يفعل ذلك مع المفاعل النووي الإيراني؟ ألم يكن قادرا على مثلا اختراق مجمعات صناعة الأسلحة في إيران؟ لماذا لم تدمر؟ لماذا فقط دمرت صناعات الأسلحة ومجمعاتها في الدول العربية ذات القاعدة السنية؟ لأنهم يريدون إيران الصفوية درعا آخر بديلا
عن إسرائيل.
نعم، لكن هذا الدرع فيه من الخطورة ما يفوق الدرع السوري. الدرع السوري نصيرة لا يستطيع أن يشيع عقائده بين أهل السنة، لكن عن طريق الجعفرية الاثنى عشرية وإيران يمكن أن تخترق الجسم السني، وهناك يعني نقاط رخوة جدا وحتى يعني جسور للشيعة كي يمروا إلى العالم السني. وللأسف من علماء ومن جماعات، يعني مثل الدكتور محمد مهدي، الشيخ محمد مهدي عاكف اللي هو كان المراقب السابق لأهل المسلمين، أعطى نعم المرشد العام، أعطى مشروعية للمذهب الجعفري الاثنى عشري بأنه يمكن التعبد بالمذهب الجعفري الاثنى عشري، ثم طنطاوي ثم شيخ الأزهر ثم
لا لم تصدر في هذه الفتاوى دكتور، لا عفوا
لا طنطاوي بلا
لا لا
علي جمعة 100%،
لا علي جمعة ده مفتي، إنما شيخ الأزهر لا طنطاوي رحمه الله له هذه الفتوى ولا شلتوت له هذه الفتوى.
شلتوت لا لم أقول شلتوت، لكن طنطاوي
طنطاوي يقول تصريحات سياسية، أما طنطاوي رحمه الله كان أستاذ
طنطاوي ليس شخصية فردية، طنطاوي شخصية عامة إسلامية عندما يتحدث، يعني ليس له شأن في السياسة كي يتحدث به أصلا، إن أراد أن يعبر عن رأيه الشخصي فليعبر عنه بينه وبين نفسه بينه وبين جلسة الخاصة،
لكن ليس له فتوى أنه يجوز التعبد،
لكنه يعتبر أن لا فرق بين المذهب السنة والمذهب الشيعي،
يعني أريحية من السنة منه، إنما لم يصدر يعني فتوى رسمي، يعني
كل هذا أوكي أتفق معك، لكن كل هذا شكل قاعدة اختراق. أيضا محاولاتهم الاقتراب من الصوفية نفسها، خاصة إحدى الطرق في مصر شهيرة جدا،
العزمية معروفة،
العزمية
طريقة العزمية، نعم. عبد الحليم العزمي أتينا بها على شاشة صفا مشاهدي الكرام، هو رئيس مجلس إدارة الإسلام وطن، وعملنا حلقة من 3 سنوات رجعوها على الإنترنت، كانت الحلقة بعنوان يعني الصوفية مدخل للتصوف مدخل للتشيع في مصر، وكان قدام الأستاذ عبد الحليم العزمي في المناظرة أستاذ ممدوح إسماعيل المحامي للجماعات الإسلامية وأحد الإخوة الملتزمين نحسبه كذلك، فلا يعني هذا كلام استبقنا به الناس يعني
فضل. نعم
يعني أنا بقول لك مش بقول لك إنك بتقول سر، يعني أنت خايف تقول الطريقة العزمية، لا إحنا جبناهم على صفة
خلاص الأمور واضحة وهي مشهورة حقيقة، لكن الطريقة العزمية فعلا، وهم كما تعلم يعني يستغلون، يعني بتعرف الصوفية فيها خرافات وأساطير وشركيات كثيرة جدا، وبالتالي تلتقي مع اليهودية وتلتقي مع
الشيعة فيها معاجز كتير
في أيوة فيها وتلتقي أيضا فيما يتعلق باعتبارهم، هم يعتبرون أنفسهم في مصر هنا أشراف سادة، ليش أشراف سادة؟ يعني من أهل البيت، وبالتالي هم قريبون من الشيعة، وبالتالي يمكن تشيعهم.
نعم.
فلديهم يعني الصفويين يعني عندما جاء بهم الأمريكيون وشجعوهم على اختراق المنطقة وعلى أن يكون لهم نفوذ المنطقة وأبقوا على أسلحتهم وقوتهم وسمحوا لهم بالتطور التكنولوجي واسعة، هم لم يأتوا فقط بمجرد دولة، لا جاءوا بها وجاءوا بعقيدتها وجاءوا بها بأدواتها وجاءوا بها بآلياتها، وبدأت تخترق المنطقة، لديهم أدوات يعني أسوأ من أدوات الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية تنشط في أوروبا في أمريكا، تنشط أمنية في العالم العربي كله بلا استثناء من الرئاسة فما دون، لكن الصفوية تنشأ مع القوى الاجتماعية، تنشأ مع القوى الدينية، تنشأ مع الجماعات السياسية، لها قواعد صحهم في مصر حتى الآن لا يشكلوا ظاهرة للعلم في مصر.
وعندنا على فكرة على هذه التحليل الدكتور أكرم الزميل نواف العجمي كان عمل في برمجة التشيع وكر التجسس في المنطقة العربية، عمل حلقتين في منتهى الجمال، يعني طالب مشاهدي الكرام بمشاهدة برمجة التشيع حلقتين تحديدا على الانترنت، التشيع وكر التجسس.
تفضل. النقطة الثانية يعني القوية جدا التي يستطيع الإيرانيون التعامل معها هي نقطة المال. لديهم أموال، لديهم ثروات، لديهم جسم اللي هو الحرس الثوري، وهو له أذرع ضاربة وعميقة وواسعة النطاق في العالم أجمع، لا يعني هم يستعملون نفس الأسلوب اليهودي، حتى اليهود بخلاء في مسألة العمالة، يعني اللي بيشتغل عميل مع اليهود ما بيعطوه حاجة أصلا، لكن مع الأمريكيين والغرب والليبراليين بيدفعوا لهم. وهؤلاء يدفعوا، ليس لديهم مشكلة، يدفعوا بشكل
جيد عملاء لإيران في مصر،
هذا المخيال أن هناك أناس بالمحصلة يعني يقبلون الرشاوى، يقبلون الأجندات، يقبلون ليست قناعات شخصية أبدا، وهم يعلمون جيدا أنه هؤلاء الذين يتشيعون ويوزرون الكتب على شاكلة هكذا ركبت السفينة أو هكذا اهتديت أو ما إلى ذلك، هؤلاء يعني يلزمونهم بكتب هم يكتبونها وينشروها بأسمائهم،
بالموضوع العادي ان هو لابد الكتاب،
يستعملون معهم اساليب ماسونيه في الاسقاط وما الى ذلك، حتى لا يكون لهم القدره على الارتداد على الرجعه، لان لو جئت انت تعلم بهذا الكلام وانت خبير يعني مخضرم في هذا السياق، تعرف انه ما من شيء في المذهب الشيعي الجعفري الاثنى عشري مغري، لا شيء فيه، اساطير على خرافات على دجل على تحريفات على كذب على زور على بهتان على افتراءات، على يعني لا يوجد شيء هناك يلامس العقل ويلامس زينة العقل. يعني إذا أنت عندما تذهب إلى التشيع ماذا تريد بالضبط؟ ما الذي تحصل عليه؟
أنتم متعة بس
بالضبط، هم يحصلون على الدنيا ويبيعون الدين ويبيعون حتى الأوطان والعقائد، يبيعون كل شيء
حتى عقيدتهم دكتور، يتوسعون في الشهوات والملذات ويضيقون في العبادة.
هذا يدركون الأخوة المسلمون على فكرة. مش يعترف مهدي عاكف قال أنه مذهب يمكن التعبد به، لكنهم يحضرون على القاعدة عندهم أن يتشيع أحد منهم.
ليس هناك من الأخوان
يحضرون حظرا مطلقا. طب إذا كنتم تحضرون وأنتم تعلمون علم الحقيقة، لما تعطونهم
شرعية
الأوكية شرعية دينية؟ وهذا لم يسبق أن حظيوا به أصلا طوال التاريخ الإسلامي، ما حظيوا. ثانيا، التشيع كما تعلم هو عربي وليس صفوي أبدا، لذلك هو الآن يمتطى. لذلك شق كبير من الشيعة العرب يدركون جيدا ويعلمون علم اليقين أنه يجري ابتزازهم،
أو هم مطايا للصفويين،
وهم مطايا وجه استغلالهم. تعلم ماذا يعملون؟
طب ماشيين وراهم ليه؟
ليس كل الشيعة العرب ماشيين حقيقة مع المشروع الصفوي. ليس كل الشيعة العرب ماشيين، لكن
ليس لهم دور في الذب عن أمته. يعني هو مش مع المشروع الصفوي، لكن مش بيفيدني.
مثل النصارى المنتمين للكنيسة الأرثوذكسية، شو اسمه، ليسوا كلهم مع شنودة، وليسوا كلهم مع حركة جماعة الأمة القبطية، وليسوا كلهم موالين لشنودة. بدليل أنه 340 ألف من الزواج المدني كانوا مستعدين لإشهار أكبر عملية انسحاب من ديانة، وهذا لم يحصل في التاريخ بالطريقة هذه. يعني طريقة الإعلام نحن يعني سننسحب
خلاص لو مفقوش على أنه نطلع
هناك بؤرة يجري استخدامها، يجري استعمالها كأداة من الأدوات الجديدة، لأنه في مصر الاعتراض الأعظم يجري عبر الكنيسة الأرثوذكسية المرقسية والجماعة القبطية فيما يتعلق في مصر. لذلك الشيعة يعني أقلية، حتى ليسوا ظاهرة بالمعنى الدقيق. الليبرالية ظاهرة نعم، وهي متحالفة فيما مضى مع النظام، ومتحالفة حاليا مع الكنيسة. لذلك يجري عملية ابتزازهم، يمتلكون وسائل الإعلام، يمتلكون وسائل النشر، وسائل الدعاية، وسائل الثقافة، الصحف، وإلى كله يعني 99% بيدهم. ولا يضيرهم على الإطلاق، مثلهم مثل الذين يتشيعون. ما يحصلون عليه هو المال والشهرة والمتعة
والشهوات.
هؤلاء بالضبط هم، يعني هؤلاء ينطبق عليهم القول أفمن اتخذ إلهه هواه. هؤلاء أناس اتخذوا إلههم هوى، ليس لهم
ضابط ولا مرجعية،
ليس لهم أي ضابط بالضبط. وبالتالي ينبغي على الشعوب العربية وشعب المصري مثلا أن يحذر من هذه الاتجاهات. ينبغي على الشعوب العربية الإسلامية أن تحظى من الصفوية. ينبغي على الجماعات الإسلامية أن تدرك أنها مستهدفة أيضا كامتطاء. وبالتالي لابد من الحذر من هذه السياقات، ولابد من أن يفهم كل من يدفع أموالا هو مشبوه، كل من يدفع لك مالا هو محل شبهة.
في هذا البرنامج إن شاء الله سنفضح عملاء إيران في مصر، يعني هم معروفون لنا بالاسم، ونجمع حولهم الوثائق مشاهدي الكرام، لأن ما بعد الثورات كما قلنا فكرته قائمة على حماية الثورات وحماية جبهتها الداخلية من العملاء لإيران أو لأمريكا أو لإسرائيل أو لغيرها، وكذلك حماية هذه الثورات من التآمر الخارجي وإثارة الفتن والقلاقل والبلاء والمشكلات كما هو حادث. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شكرا، أول شيء أشكركم لو سمحت الله بيكم حبيت أشارك في نقطتين لو عزيز. ألو.
تفضل معك.
الله يخليك. حبيت أشارك في نقطتين سلمك الله. النقطة الأولى سلمك الله، بس أنا أموال الخليج سلمك الله، يعني كيف ليش حكومات الخليج ما تتدخل؟ يعني الآن إيران فيها نسبة قريبة من 35% كلهم سنة. إيه نعم، وفي تقريبا يعني على في كذا يعني في الأحواز وفي وفي الأحوال وفي مجاهدي خالف كلهم هذول معارضين وعسكر أيضا.
إيه فكرتك؟ عايز الخليج يدعم هذه الجماعات وهذه؟
أنا أقصد إنه يكون في أذرع الخليج هناك. طبعا مش في الخليج، أقصد السنة بشكل عام. مثل ما إيران بالضرب لها الآن، لها دعم، تدعم الآن كل مكان، تدعم حزب الله في إيران، تدعم في الحوثيين، تدعم في كل مكان.
نعم، شكرا أبو عبد الله السعودية. فيصل السعودية، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالك يا أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله، تفضل.
أشكرك وأشكر ضيفك على البرنامج الجميل.
حياك الله أخي الكريم، أشكرك.
شكرا لك ولضيفك، يعني عن إخواننا أهل السنة والجماعة، وأشكرك من جزيل قلبي صراحة. وأنا ما كنت أعرف حاجات كثيرة عن هذا التشيع الكبير اللي جالس يحدث، كنت يعني زي أي إنسان أحس إنهم يعني زي إخواننا، لكن عندنا اختلافات في بعض الأمور، لكن اتضح شيء كبير. وأشكركم وأشكر قناتكم وأشكر ضيوفكم.
شكرا فيصل. سعيد السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أولا أشكرك أستاذ محمد، وأشكر الدكتور أكرم الحجازي.
أهلا وسهلا بك حياك الله.
وفعلا الأمور الثلاثة التي ذكرها الأستاذ أكرم، المال والشهرة والمتعة، هي الثلاثي الذي نراه واضحا لإيران وملاليها وأتباعها. أحب أقول في المختصر، حفظ الله مصر العربية العظيمة بدينها وشعبها وخيرها وخير أرضها وثقلها وحكمتها وقوة بأسها ومواقفها العظيمة مع الدول العربية وفي العالم، ووحدة الكلمة والموقف. تحية لكل الشعب المصري العظيم.
شكرا.
فطر التآخي والإيثار والصبر، فاحفظوا هذا الأمر، فإنه يسر الصديق حفظ هذه الأمور تسر الصديق ولا تفرح الأعداء، حفظكم الله ورعاكم.
شكرا. شكرا سعيد.
بارك الله فيك أخي الكريم.
بارك الله بك. ومصر آمنة مطمئنة وهي حامية العالم السني دائما كما أقول. بندر السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
بندر السعودية، السلام
عليكم. السلام عليكم.
أخفض صوت التلفزيون يا أخي.
حاضر حاضر يا سيدي.
تفضل.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالخير.
الله يخليكم. والله أنا لي فترة كنت ودي إني أتصل عليكم وأشارك في الموضوع هذا.
شرف لنا.
أنا أبغى أشوف يعني النهاية مع هذه الناس يعني. يعني المتى يعني بيجلس الصابرين ومتحملين لكل اللي قاعدين يسمعنا؟ صح الدين وديننا سمح لنا ان احنا نتحمل قد ما نقدر، قد ما نبغى نسوي في الدين ربنا. يعني ما انا عارف ايش اقول لك صراحه، مره نفسيتي زعلانه من اللي قاعدين يصير فينا. بس ما انا شايف اي حركه، ما انا شايف اي، باقي شويه ابكي على اخواني المسلمين اللي قاعدين يتقتلوا السنه في سوريا.
طيب الى ما الى متى الصبر بندر؟ شكرا جزيلا لك. سؤال نوجهه للدكتور سعد السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل
يا اخي. شاكر لك على استضافه الضيف ذو الخبره.
شكرا لك.
سؤالي بس يعني انا ابي اسال الطريقه المثلى للتعامل مع الخلايا الشيعيه الموجوده في الخليج. يعني نحن هنا وبالاخص في المنطقه الشرقيه يعني قاعدين نعاني، ما يعني رؤيتك للموضوع كيف على الدول الخليجية التعامل مع هذه الخلايا اللي كل شوي قاعدة تثور علينا؟ وشكرا لك.
نعم شكرا سعيد. سعد أبو خلاص السعودية، السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام.
مساك الله بالخير أخوي.
مساك الله بالخير.
أحب أحييك وأحيي ضيفك.
حياك الله.
وعسى الله ينصرنا على من أعدائنا.
آمين.
الله أمين. أخوي ضيفك ذكر قبل 3 أو 4 أيام فكرة القوام الإيراني، وأنه فعلا يعني ممكن أن يحطون قواتهم من هنا ومن هنا بشكل مبسط بطريقة أنك أنت ما يعني ما تحسب حساب. فأنا أتمنى ان الله ينصرنا على من عدانا، وحبيت احييك.
شكرا لك. شكرا لك ابو خلاص. ابو سعد السعودي.
مرحبا يا استاذ محمد.
مرحبا بك.
مرحبا بالحبيب.
حياك الله.
احييك حي ضيفك الكريم. احب بس اشير الى الشعارات اللي تقال هذه الليله في القاهره، الشعب يريد اسقاط المشير، وذلك لان المشير المصري الاصيل السيد حسين الطاوي قال قبل عدة أيام أن مصر سوف تعبر الأزمة كما عبرت في 6 أكتوبر.
الله أكبر. نعم.
وهذه رسالة
لا تروق لهؤلاء.
نعم.
لا تروق لهؤلاء المتربصين يعني.
نعم.
تفضل. طيب يعني كنا نتواصل مع أخونا أبو سعد علي السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
كان حالي يا أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله. تفضل.
الله يسلمك. والله أنا بس أحب إني أتكلم أقول إن الشيعة الإيرانيين دولة.
طيب انقطع الاتصال. يعني نعلق قليلا دكتور.
يعني انا
عندنا ابو عبد الله معلش اذكرك من السعوديه قال ان في 35% في ايران، لماذا ندعم الاحواز؟ نتحدث عن
هذه النقطه اللي اريد ان اعلق عليها.
تفضل.
يعني انا يعني سبحان رب العالمين، انا اراقب صفا يعني يعني منذ أسبوعين وهي تبث حلقة في عم عبد الله المعاق. وتبث الحلقة بال 24 ساعة يمكن 3 أو 4 مرات. وهي تطالب بنجدة هذا الرجل البسيط المخ الذي أقعد المرض بخطأ طبي. وحتى هاي اللحظة لم يتقدم من ينصف هذا الرجل ولو بعربة كهربائية. أيضا يعني هناك مجموعة من الأخوة الناشطين في مصر على لي معهم صداقة وهم لديهم يعني غرفة في على
البالتوك
حاولوا القيام يعني أن يعمل يعني أن يؤسسوا لقناة فضائية بحيث أنها تتحدث بلسان الأمة. ويشتغلوا بها يعني هم كلهم محترفين ومخضرمين يعني في الإعلام
ما بين التحرير والإعداد وغير ذلك.
يعني لديهم جمعوا بمبادرات شخصية منهم بالفرد 70,000 جنيه 80,000 جنيه بقي عليه حوالي 50 أو 60,000 جنيه. لم يستطيعوا منذ 4 شهور أن يجمعوا 50-60,000 جنيه. ولدينا مليارديرية عرب، لدينا مليونيرية، لدينا جمعيات خيرية كبيرة جدا هائلة جدا. السؤال هو أين تذهب هذه الأموال؟ ألا يستطيع أحد أن يتحرك كما يتحرك الحرس الثوري الإيراني؟ يمد أذرعا له في شتى أنحاء العالم. لما؟ لأنه جزءا من المركز وسياسة المركز. لكننا نحن هم طبعا منظمون، لكننا نحن لسنا منظمين. نحن نعتمد على التطوع، والتطوع لدينا مقيد بقوانين ومراقبات وجهاز أمن دولة وحكومة وداخلية وما إلى ذلك. ما أن تتبرع بقرش واحدا حتى تجد لك 100 إشعار بضرورة.
هم عندهم الخمس دين، فما حدش لكويت ولا السعودية تقول له أنت بتلم ليه، يقول لا بجمع ديني.
نعم، هم هذا هو الإشكال لدينا. وإلا نحن لدينا القدرة على التدخل، لكن نحن واقعون تحت هيمنة المركز وتبعية المركز.
لا، تحت قهر المادة دكتور. يعني لو أن هناك صندوق يخصص لمقاضاة من يتجرأ على الأمة ويتعدى عليها كالسيدة عائشة وغيرها، من مثلا احتل الإمارات جزء الإمارات، من مثلا احتل الأحواز، ويكون الصندوق ده له حقوقين وله ناس ويكونوا مؤتمنين من الأمة، هيبدأوا يتحركوا يروحوا الأمم المتحدة ويروحوا
هو, 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 هو ممكن تعمل مبادرة فردية من هذا النوع. لكن الإشكال أنهم هذا ليس جزءا خارجا عن السيطرة. هذا في الواقع في صميم السيطرة. أنت ممنوع عليك، يعني هم عندما بعد احداث وقبل احداث سبتمبر حتى في قوانين 96 لسنة كلينتون قالوا بتجفيف الينابيع. لم يقبلوا باي تبرعات لا لجهاز
باسم الارهاب. باسم الارهاب،
نعم. ووقفوا حتى انهم يعني سالوا كافه الجمعيات الخيريه والاغاثيه في اوروبا والعالم وفي العالم العربي. انت ليس مسموح لك ان تجمع تبرع، ليس سهلا عليك صفة. هذا لا يقبلوا.
لسه ما يعني مرتباتنا واخذينها النهارده 10 شهور
مثلا. بضرب لك مثلا، يعني تصارع كما تصارع وصال كما تصارع بيان كما تصارع برهان كما صارع الناس حتى كلهم يصارعون من اجل البقاء، لدرجه انهم يكممون افواههم حتى يمرروا بعض الحق للامه. نحن ليس متاحا لنا، لاننا كما قلنا نحن تحت هيمنه المركز ومراقبته الشديده جدا في المركز وفي الداخل في الاستبداد.
لا بس احنا تحت هيمنه المركز لان قاداتنا وزعماءنا وأمراءنا وملوكنا رضوا أن يكونوا كذلك.
هم لسبب هم لا يستطيعوا
يعني أنا لما أجي أجمع في السعودية ولا في قطر ولا في بحرين ولا في كويت ولا في مصر، هم بيقبضوا علي وكده ليه؟ إذن هو بينفذ مخطط المركز.
يعني احنا ماذا نقول؟ نقول هناك استبداد محلي تابع للاستبداد الدولي للمركز، وبالتالي أنت لسه مطلق الصراح.
يعني هل في السعودية دكتور مش عارف إن هو بيجمع فعلا لجمعية خيرية ولا الإرهاب؟ يعرف، لكن هو منعها مطلقا.
يعرفون منعوا لانه هم اصلا يعني صار شيء اسمه يعني الامن الوقائي. وهم يقولون لك اي محاولة من هذا النوع يعني اقطعوا دابرها من البداية، ضيقوا عليها حتى لا تتحول لاحقا. لا ننسى نحن يعني انه بالنهاية الرأسمالية ايضا تريد عملية استنزاف الاموال نفسها.
طب بعد اذنك انا ممكن اعمل مشكلة، احل مشكلة صفا مثلا. صفا الان في عثرة مالية مثلا، يأتي دولة ما مصر مثلا قطر البحرين وتعمل رقم حساب لصفا عندها وبالاتفاق مع مجلس الإدارة، ويبقى معروف ان رقم الحساب ده باسم شخص رئيس مجلس الإدارة ومالكها. يبقى اذا اي فلوس هتدخل في السعودية ولا في الكويت ولا في قطر ولا في البحرين لهذا الحساب، الدولة علمت سلفا انه لفلان.
وانت تأتي وتتحدث عن الثورات، تريد من الدول ان تدعمك وتتحدث عن الثورات وتتحدث عن الاستبداد، لن يقبلوا بهذا لن يقبلوا أبدا.
يبقى البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة؟
هذا هو ما يسمى بالجدل البيزنطي. أنت تدخل في حلقة
في دائرة مفرغة. نعم
دائرة مفرغة، وبالتالي لست بحاجة إلى هذا. على عكس ما نحن نتحدث عن رجال الأعمال، عن المنصفين في الأمة، عن القادرين، عن الخير، وهم كثر.
طيب لماذا ندعم هذه الجماعات في إيران
قليلا
ونقلقلها ونزلزل أركانها كما تفعل في بلادنا؟
هذا لو كان لديك أصلا أطر منظمة من هذا النوع تدخل ودعم وتمويل وما إلى ذلك.
أخونا فيصل السعودية قال شكرا ليك. عندنا سعيد السعودية قال المال والشهر والمتعة موافق على هذا، وحيا الشعب المصري. حياك الله أخي سعيد، ويعني حافظك وحافظ مصر آمنة مطمئنة. بندر السعودية بيسأل سؤال، إلى متى الصبر؟ إلى متى نصبر؟
هذا سؤال يعني طريف جدا. يعني في مثلا في مصر، في مصر يعني الكنيسة الأرثوذكسية عندما تتقدم في كل مرة وتحصل على مطالبها، تتقدم وتحصل على مطالبها. تذكر لما صار الاعتصام الأول في ماسبيرو حول أسبوعين، كلما رفعوا طلبا جاءوا بآخر. لما وصلت مطالب 5 أو 6 مطالب وكلها تحققت، ومع ذلك بقيوا في الماسبيرو. الآن هون إشكال. الدولة قد تحقق ما يريد المسيحيون في مصر أو الكنيسة من مطالب ابتزازية وما إلى ذلك، لكن هذه المطالب التي يجري تلبيتها بمقابل القمع الشديد والشرس للناس، وبعض الناس المعتقلين في مصر لهم 30 عاما في السجون، وبعضهم ما زال حتى هذه اللحظة لم يفرج عنه. هل ترى أن الشعب المصري لا يسمع ولا يرى ما يجري؟
غبي بهذا الغباء يعني.
يرى ويسمع ويراقب ويحتقن يحتقن 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 حتى قد ينفجر. إذن أنا أنصح عقلاء النصارى ألا يختبروا الشعب المصري.
اختبارهم الشعب المصري انتكاسة لهم،
هذه مذبحة ستؤدي إلى مذبحة هم الخاسرون فيها.
عبل ما يجيلوا الأمريكي ينصروا في خلص الليلة.
هذا جيش، أنا لا أدافع عن المجلس العسكري ولا أدافع عن أي مؤسس في دولة سايسميكو، لكن هذا جيش وهذه مؤسسة عسكرية،
فلا ينبغي اختبار الجيش.
نعم هي قوة عسكرية أولا، لها يعني
هيبتها
لها، لها، وهي قوة سياسية حاليا، هي المسؤولة عن بلد فيه يعني 80-90 مليون. إذا أردتم أن تحطوا من قيمتها فهذا اختبار لن يمر مرور الكرام، لأن معنى هذا أن مصر ستنتهي حتى كأمة لها كرامة، وهذا لا يمكن أن يحصل.
أخونا سعد السعودي بيقول لك رؤية المنطقة الشرقية، كيفية التعامل مع هؤلاء؟ هم موجودين في المنطقة الشرقية وعملوا قلاقل، وأنت قد علقت عليها مع زميلنا أسامة خد، يعني يعني كيف نتصرف معهم؟ يعني نعمل معهم إيه؟
الحقيقة الآن أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا في الدول ذات الجوار الحضاري إلا أن تتدخل الدول. ما يجري في السعودية شبيه بما يجري في مصر، الدولة دائما تغط الطرف وتسكت وتصمت وتلبي مطالبهم، لأنها تخشى من الإثارة، تخشى من التوتر، تخشى من القلق، تخشى أن يؤدي هذا إلى توتر إذا كانت تصطدم مع الشيعة. لكن هذه الخشية تؤدي إلى تقوية هذه القوة، كما حصل في مصر بالضبط، تؤدي إلى تقوية هذه القوة وتجذرها. وهذه قوة يعني بالرغم من الشيعة يعني تيارات في السعودية 4-5 تيارات أو 6 تيارات، وبعضها تيارات مسلحة تعلم الدولة جيدا بهذا،
بعضها نحاربهم بالفكر بقى،
بعضها تيارات متحالفة مع الليبرالية. وإلا عندما يأتيك مثلا رئيس تحرير يعني
صحيفة مثلا
عكاظ أو لا أدري أي اللي فيها شو اسمه هذا،
المهم بدون مسميات
عليه، ويرشح السيستاني إلى جائزة نوبل للسلام. رئيس تحرير صحيفة
اللي خد 200 مليون دولار من رامسفيلد وزير الدفاع ليسلم العراق لتعطف المذابح
رشوة، وعندما كانت تجري الجرائم بالعراق كانت تجري بإذن منه، كان
بفتوى
بفتاوى
اعوذ بالله،
ومع ذلك يرشحه لجائزة نوبل للسلام. يعني ألا ترى
معتودة ولا إيه؟
يعني مسخرة. لأن الشيعة مع الليبرالية لا خلاف، الليبرالية لا يهم
هم مع أي حد، مع الليبرالية مع النصارى مع اليهود مع البوذيين إلا السني يذبحوه. طيب باقي 10 دقائق على نهاية الحلقة، ناخد تليفونات تانية يعني دقيقة لكل متصل من الشهداء الكرام. عندي سؤال أخير، أبو سعد السعودية بيقول لك يا دكتور تعليقك، الشعب يريد إسقاط المشير، هذا الشعار الذي رفع ما الهدف من ورائه؟
هو
الآن يقال
هو المشير أو المشير العسكري استهدف سابقا، لكن الآن عندما يستهدف في مظاهرة ماسبير ذات النزعة الطائفية فهذا يعني أنهم يرون في المشير أو المجلس العسكري يعني نقطة اعتراض
لتحقيق مشروعهم
بالضبط. وبالتالي لابد من إسقاطها، لكنها تبقى شعارات. كل ما يحصل الآن في ماسبيرو ليس إلا يعني نقطة في بحر من الاعتراضات التي يعني يقوم بها الغرب الآن يعني في لمسار الثورات العربية. نحن نقول هذا الأخ ولبقية الأخوة، نحن في المرحلة الثانية من الثورات العربية، وهي أسقاط النظام قد تمتد إلى عام عامين ثلاثة أو أربعة أو حتى
للتطهير. خمس سنوات
للتطهير، ونحن نتحدث عن نظم متجذرة صنعت يعني بعد 400-500 عام حتى الغرب أنجز هذا النظام الدولي وركز هذه النظم، وبالتالي لن يكون سهلا أن
يعني المشير نقطة اعتراض للمشروع القبطي. نعم. طيب معنا يعني الوليد السعودي، دقيقة لكل متصل من فضلكم مشاهدي الكرام، تفضل أستاذ وليد.
عندما يكون الوضع يتعلق بالأمن القومي للشعب أو للدولة، يجب أن لا تتخوف القيادات العليا في هذه الدولة مهما كانت من الموضع الجديد فيما يتعلق بالإعلام ومنظمات العفو وحقوق الإنسان. فكلنا نعلم أنه أكثر من 60 سنة ودولتهم الصهيونية تضرب بمنظمات حقوق الإنسان، ولكن نحن وصلنا لمرحلة معينة. إذن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لأي أمة لأي شعب حتى لو كان من داخله، يجب أن يضرب بيد من حديد وتضرب منظمات حقوقهم وعبهم عرض الحائط.
شكرا وليد الوليد السعودية. فهد السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. أول
شيء أحييك أخ محمد صابر، أحيي ضيفك.
حياك الله يا كريم.
والله بصراحة حمستونا معاكم. شكرا. أنا عندي اقتراح تعمق أخ محمد صابر وودي أخذه. أنا أتمنى يعني أن الدول الإسلامية تدعم المرجعيات السنية زي ما تدعم المرجعيات الشيعية لإيران. فأتمنى يعني بصراحة أن في شيء في دعم من السنة للمرجعيات السنية، بحيث تعمق يكون مرجعها واحد يعني كدولة إسلامية تتبنى الشيء هذا. وانا اخذ راي اخوك اخينا يعني السياسي يعني لابد عنده، ودول اسلاميه كاندونيسيا كماليزيا دول اجنب كثيره نطلب منها طعمك يكون في مرجعيه ويكون في دعم مادي ودعم ديني ودعم امور هذه زي ما نسوي ايران دعم. وبالنسبه للمناطق اللي هي الشيعيه يكون طعمك فيها سنة، لازم يزرعون فيها سنة بحيث إنه ما يكون فيها تغلغل شيعي خالص. فكهذه كدول خليجية بصراحة أتمنى الشيء هذا، ودول أندونيسية ولا جانب دول أوروبية.
شكرا فهد، عفوا المقاطعة. عزيز السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء محمد، مساء الخير.
مساء الخير.
وغطي على ضيفك الكريم والسادك رحمه
الله. الله خير كريم. حياك الله.
عسى الله العلي العظيم أن يرفع قدرك إن شاء الله محمد صابر.
شكر الله لك.
الله يبارك فيك. نحن أهون من أن نتحدى الشيعة. نحن أمة الآن نمر بهوان لم تمر بالتاريخ.
طيب تفضل دكتور نعلق.
طيب يعني
الوليد قال لابد يعني إذا تعلق الأمر بهيبة الدولة وهيمنتها وأمنها القومي تضرب من حديد، يعني منظمات حقوق الإنسان واللي بيتحكوا علينا بيه بيضحك على الدقون ده. تفضل.
لا هذا 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 النظام في مصر تجاوزه. لا أحد الآن يحسب حسابا لا لأمريكا ولا لكن كما قلنا قواعد الليبرالية والكنيسة في الدولة والمجتمع متجذرة، هم قلة لكن قواعدهم ضخمة. وبالتالي أنت
لا مؤسسات
أخرى تحارب مراكز قوى، لا تحارب مجرد 100 أو 200 شخص أو 3-4 مليون يعني من طائفة، أبدا. أنت تحارب أو تواجه مراكز قوى متجذرة لها إمكانياتها الاقتصادية، لها إمكانياتها المالية، لها إمكانياتها الإدارية، لها إمكانياتها المالية، لها يعني سيطراتها على مفاصل الدولة والمجتمع. وبالتالي قلنا للمرة أننا بصدد مواجهة النظام. أنت لا تستطيع أن غدا سترى صحف مصر ماذا ستفعل ردا على، وسترى أنهم سيقلبوا المسألة ضد المشير وضد المجلس العسكري وضد حتى الثورة. هذه نقطة من نقاط المضادة للثورة ينبغي أن نتنبه لها. هذه قواعد تتحرك الآن كاعتراض، لكن عندما مثلا نتحدث عن أندونيسيا وماليزيا هذه الدول ليست مستهدفة. يا عمي المستهدف لما يجري هذا في عالمنا العربي، لأننا القوة الحيوية الأكبر والأضخم في العالم
التي ممكن أن تهدم إمبراطورية هؤلاء.
من خلال هذه القوة يكون التغيير على المستوى البشري، وبالتالي لسنا ننقص أنفسنا ولا قدرنا، نعرف ما نمتلك ونعرف ديننا ونعرف كيف نستطيع أن نواجه الآخر.
طيب.
لذلك نواجه كل هذه الشراسة في الاعتراضات وهذا لا يخيفنا.
فهد السعودية بيتكلم عن الدعم وبيتكلم من الأماكن الشرعية مثلا في السعودية أو الأماكن الشرعية لابد أن يزرع فيها سنة.
هذا مفروض عمل الدولة لأنهم هم أصلا المشكلة أنهم هم الذين يقومون, نحن الذين نخلق المشاكل بأنفسنا. يعني لو جيت أنت مثلا على البصرة نفسها, البصرة عن غالبية شيعية لكنها في بداية 1920 ما كان فيها 10% من الشيعة 15% من الشيعة فقط, الباقي كان كله سنة. الآن معظمهم هم شيعة 98% من الشيعة.
الهوان عزيز بالسعودية قال لك إحنا نقدر نواجه الشيعة, إحنا في مرحلة زلة وهوان. هل
لا, لا, لا 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 لسنا في ذلة ولا هوان, نحن الآن في لحظة هجوم وهم في لحظة دفاع. نحن الآن نواجه الرموز, نواجه الفساد, نواجه النظام نفسه, نستعد لمواجهة الهيمنة, وبالتالي نحن في هجوم حتى شعبي ليس فقط احنا, لا 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 نبخس أنفسنا, نحن في هجوم. لكن لا ننسى أن هناك هذه النظم,
عندنا معطيات,
نعم هناك مراكز قوة تصد تدافع. الآن الكل رأسه مطلوب, النظام نفسه رأسه مطلوب, كيف نكون في لحظة هوان؟ نعم. نحن في لحظة قوة جبارة, لكن علينا أن نحسن إدارتها, علينا أن نتحرك. لا يجوز أن نستكين أو أن نيأس أبدا. ما يجري حاليا هو اعتراضات لنا من القوة للرد عليها, ليس يعني نباهة أبدا. وطالما بقيت الشوارع محتلة وطالما الآن الشوارع في أوروبا وأمريكا تحتل, لن يستطيع أحد احتواء الثورات, ولن يستطيع أحد الاقتراب من حقوق الثورات, ولن يستطيع أحد أن يقول للناس عودوا إلى منازلكم. لن نعود, بل هم سيذهبوا وسيخلعوا من كراسيهم.
مشاهدي الكرام, مصر حامية العالم السني, كما يقال نزل القرآن بمكة وقرئ في مصر, هكذا يقال. فدائما مصر حينما تكون الأمة في أحلك وأضعف لحظاتها تلتحم مع إخوانها في الشام بعزيمة الجزيرة ودعمها وقوة العراقيين الأشاوس, تعود الأمة إلى مجدها وعزها وسؤددها. ونحن نثق في كلام ربنا ونردده ونحفظه. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه الدولة التي ذكرت في القرآن أكثر من 15 مرة صراحة, إلى جانب أن النبي الأكرم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم قال إن أهلها في رباط إلى يوم الدين, وإن جنودها قال جندوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. فهكذا المصريون يقومون حينما يعني تضرب المحن بجذورها لأمتها لتكون سندا ودرعا, فهي الكنانة وستظل كذلك رغم كيد المركز وكيد الإيرانيين الصفويين وكيد الشيعة بأنواعهم وطوائفهم. فاعلموا أننا نقود وسنقود, لكن نحتاج إلى وحدة أمتنا, إلى محيطنا العربي, إلى دعمهم حتى تصبح الأمة بديلة للحضارة أو الإمبراطورية الأمريكية. فدائما أقول 350 مليون عربي مقابل 240 مليون أمريكي بيحكموا العالم الآن. شكرا لضيفي ضيفكم الكريم المحلل الأكاديمي الدكتور أكرم حجازي, أمين يعني منتدى المفكرين العرب أو الإسلاميين. شكرا لك دكتور أكرم.
حياك الله محمد,
وأشكر لكم حسن المتابعة, وعلى الجميع ضبط النفس, وستظل مصر آمنة مهما كاد لها الأعداء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك, إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها, من وكان في الدنيا مالك, من وكان في الدنيا ملكه, إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نوروا طال ظهوره جاي بلا الدنيا حالك,
جاي ليل على الدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة, في المظالم كل ظالم جاي له ليل اسود وحاك, يا مكان فيها